الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله قوله: وكان رجل صدق، يعني أن هذا من التعديل، وفي ذلك مسألة يذكرها أهل العلم وهي رواية العدل عن غيره ليست بتعديل له إلا إذا ذكره بوصف التعديل، فيقول: حدثني فلان وكان ثقة، أو حدثني فلان وكان صدوقا. وقد قال عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق. وروى أحدهم عن البراء وقال: حدثني البراء وهو غير كذوب، وهذا تأكيد لروايته عن العدول الضابطين، وتوثيق ومدح وثناء على شيخه، ودفع للتهمة التي قد تقع. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال أخبرنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد هو ابن سعد الخراساني من رجال الجماعة كما في تهذيب التهذيب، عن هلال بن أسامة أن أبا ميمون سلمى مولى من أهل العراق، مولى من أهل المدينة، رجل صدق، يعني صادق في حديثه، ثبت في روايته. قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، جاءته امرأة فارسية. أبو هريرة أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أكثر من 5300 حديث، مع أنه من متأخر الصحابة رضي الله عليهم، صحبه 4 سنوات. جاءت امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه وقد طلقها زوجها، كأنها تأتي للفتوى. فقالت: يا أبا هريرة، جواز تحدث المرأة مع الرجل إذا أمنت الفتنة وأن صوتها ليس بعورة، إنما العورة ما قاله الله عز وجل، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ورطنت بالفارسية، جواز التحدث بغير العربية لحاجة، وإلا فالأصل التحدث بالعربية لمن يجيدها، فهي لغة القرآن ولغة السنة، وبها زيادة العقل والفهم. زوجي يريد أن يذهب بابني، يعني يريد أن يأخذه منها بعد طلاقه لها. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: استهم عليه، ورطن لها بذلك، أي ترجم لها لعلها لا تحسن العربية. والمراد بالاستهام القرعة، وهذا في حق من قد كبر وصار مميزا يقوم بنفسه، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فجاء زوجها فقال: من يحاققني في ولدي؟ كأنه يعترض على حكم أبي هريرة رضي الله عنه. فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني صار خادما لها يحسن الذهاب والإياب، ليس هو محتاج إلى الخدمة كمن هو دونه في السن، وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهم عليه، اقترع عليه. فقال زوجها: من يحاققني في ولدي؟ اعتراض على الدليل، هذا الاعتراض ليس بمقبول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وهذا في حال ما لم تتزوج، أما إذا تزوجت وكان الشأن أنه في هذا السن الذي يقوم بنفسه فأبوه أحق به. والمسألة عائدة إلى نفع الولد، وهكذا إن كانت بنتا، فإن كان الرعاية عند الأب أحسن وأكمل وأفضل لقوامة الرجل فهو أحق بها، وهذا بعد التمييز. وإن كان الشأن عند الأم كان يكون الأب مضيعا مفرطا فاسدا في نفسه ويخشى الفساد في غيره، فلتكن عند الأم، فإن لم تكن أم فالخالة بمنزلة الأم، كأن تكون الأم ماتت، أو عند الجدة التي هي جدته من جهة أمه، أو جدته من جهة أبيه. المهم أن المسألة عائدة إلى مصلحة الصبي. قال شيخنا العباد رحمه الله: هذا الحديث يدل على الاستهام إذا وافقوا واتفقوا عليه ورضوا بأن يأخذه من تخرج له القرعة، لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا اتفق عليه فلا بأس بذلك، وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك فإنه يخير بين أبيه وأمه. لكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذا التخيير ومثل هذا الاستهام إنما يكون فيما إذا كان كل من الأب والأم فيه سلامة، وأن وجوده عند أي واحد منهما يكون في صالحه، وإما إذا عرف أن أحدهما سيء وأنه ليس أهلا لأن يكون معه وأن الثاني أولى، فإنه يلحق بمن كان أولى لئلا يضيع مع من كان سيئا. وأما إذا كان في زمن الحضانة فأمه أولى به، لأنها هي التي تقوم بإرضاعه والصبر عليه وتحمل المشاق في سبيل تنشئته وراحته. قال الناظم: وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح، يعني أن رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه فهل ذلك تعديل له أم لا؟ أي ولم يرى فتي العالم على وفق حديث حكما منه بصحة ذلك الحديث. في شرح التبصرة والتذكرة قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا ميمونة، وقد وثقه النسائي وهلال بن أسامة، وهو هلال بن علي بن أسامة نسب إلى جد. الحديث أخرجه الترمذي. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي. قال رحمه الله: التوقف في الخبر إذا لم يتأكد من ثبوته، ويكون التوقف إما في عدم العلم بالثبوت، أو في حال عدم الترجيح بين الأدلة والعجز عن ذلك حتى يسأل من هو أعلم منه، لأن مسألة الدين مبناها على الدليل من الكتاب والسنة وليست على الرأي والهوى والظن المرجوح. لكن إن كان الظن عنده راجحا في ثبوت الحديث عمل به. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن العلاء، في الأصل عبد العلاء، والصواب ما أثبتناه هو عبد الله بن العلاء بن زبر، قاله الشيخ رحمه الله. قال: سمعت مسلم بن مشكم قال: سمعت الخشني يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر ما سكنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. وقال: لا تقرب الحمار لحم الحمار الأهلي ولا ذا ذناب من السباع. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: والنهي عن كل ذي ناب من السباع في الصحيح من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وكذا النهي عن لحوم الحمر الأهلية في الصحيح من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به كما في تحفة الأشراف، والحديث قد تقدم الكلام عليه، إلا أنه وضعه في هذا الموضع إذا سألت عن حكم شرعي ولم تكن الدلائل التي سمعتها دالة على ثبوت الحكم، فلك أن تتوقف حتى تسأل من هو أعلم، فإذا أطمأن قلبك لا عن هوى ولا عن شهوة ولا عن شبهة إلى ثبوت الدليل وإلى ترجح الفتوى عملت بذلك. قال رحمه الله: العلماء الراسخون في علم السنة يعلمون أن الحديث المكذوب ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد ذكر الراسخين في العلم في كتابه الكريم بقوله الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. وقد ذكر المعلم رحمه الله أن الرسوخ في العلم معنى خفي، وليس كل كثير العلم راسخ، فقد يكون قليل العلم هو راسخ. استدل على ذلك بآية آل عمران: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عندهم علم ولكن عندهم انحراف في الاستدلال. وقد ميز هؤلاء ويعرفون بإرادتهم الفتنة، فإن لم تعرف إرادتهم الفتنة من حيث أن القلوب بيد الله والمطلع عليها الله، عرفتهم بالإرادة الأخرى وابتغاء تأويله، التحريف والتبديل وغير ذلك. استدل على ذلك أيضا بقول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، فذكر أن له علما ولكنه لم يكن من الراسخين لعدم عنايته بالعمل. وذكر من أهل الحديث مثل الكلبي وهكذا الرازي وجملة ممن كان حافظا ولكنه موصوب بالكذب. فالرسوخ ليس عن كثرة الرواية، ولكن عن الدراية والثبات على منهج السلف. فرب سلفي خير من عالم من علماء البدعة، وهو طالب علم، لكنه خير من عالم من علماء البدعة، بل عامي سلفي عنده من العقيدة الصحيحة وما يلزم فيها خير من ذلك العالم الخلفي الذي ربما حرف دلالة الكتاب ودلالة السنة إلى مذهبه الردي وإلى قوله الغوي. فالعلماء الراسخون في علم السنة العالمون بعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها ومجملها ومبينها ونصها ومؤولها، يعلمون أن الحديث المكذوب ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الموضوع ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى والضعيف يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيان ضعفه، إلا إذا كان ضعفه منجبرا تشهد له الشواهد وتدل عليه المتابعات، ويدخل تحت عمومات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت هذا الباب تجد أن علماء الحديث عرفوا الحديث الصحيح بأنه الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا، بينما تجد الفقهاء عرفوا الحديث الصحيح بأنه الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه، ولم يلتفتوا إلى مسألة الشذوذ والعلة. ولذلك تجد كثيرا من الأحاديث التي يستدل بها على طريقة الفقهاء غير ثابتة عند المحدثين، لأنهم يستدلون بالموقوفات، بل وربما المرسلات، بل وربما المنقطعات، بل وربما الشواذ والمعلات. فالرسوخ في العلم يكون لأهل الحديث الذين يفتون بالدليل ويعظمون شأنه ويعلمون معاني السنة والتنزيل. وقد قال ابن عباس في زيد بن ثابت: وكان من الراسخين في العلم، فهو من حفاظ القرآن وكتبته، وهو عالم بالفرائض، وكان على منزلة رفيعة. والراسخ في العلم هو الذي يعلم تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع العمل. فعلى قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون المراد ما تقدم. وأما على الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله يكون المعنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنوا بمحكم الكتاب وآمنوا بمحكم السنة وآمنوا بالمتشابه على الوجه الذي فيه التشابه. فإن كان التشابه في الكيفية أثبتوا معناه وآمنوا بالكيفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بصفات اليوم الآخر. وإن كان المعنى أنهم جهلوا المعنى فالتشابه يكون من شخص إلى شخص، ليس هناك في القرآن ما هو تشابه كلي لا يعلمه الأمة أجمع، هذا ما يكون، لأن الله أنزل القرآن للعمل به للتفكر والتذكر والتعقل، فكيف يقال آية في القرآن ما أحد يعلم معناها؟ إنما قد يجهل البعض المعنى يسأل فوق لدي علم عليم، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى المعنى الأول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه وما يذكر إلا أولي الألباب. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وعن أبي أسيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا حديث حسن. وقد تقدم الحديث مرارا، ولكن الشاهد منه في هذا الموطن أن شأن العلم بفقه الأحاديث والآيات يعود إلى الراسخين في العلم، لأنهم هم الذين يؤمنون به على مقتضى الكتاب والسنة وعلى مقتضى طريقة السلف، وأما أصحاب الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة طلبا للفتنة، لفتنة أنفسهم ولفتنة غيرهم، وابتغاء تأويله تحريفه. فليحذر من هذا السبيل الغوي الغير سوي. ولو تأملنا شأن علماء الأمة من زمن الصحابة رضي الله عليهم وإلى يومنا هذا تجد أن الراسخين في العلم هم أهل السنة، أهل الحديث، أهل العقيدة الصحيحة والدين الخالص، الذين هم في بعد عن القياس الفاسد والرأي الكاسد، والذين لم يتلوثوا بمعرة أصحاب العقول الفاسدة الذين ذهبوا إلى تقديم العقل على النقل زعموا. وأيم الله ما من عقل يرى نفسه مقدم على النقل إلا وقد فسد هذا العقل، إما بفساد بمفسد كلي يرفع عنه التكليف، والمجنون قد يقول ويصرح بما لا معنى له، أو بأنه قد فسد عقله بطريقة أهل البدع. وفي البحر المحيط الثجاج لشيخنا الأثيوبي رحمه الله قال واختلفوا في إسناد على علي بن أبي ذئب ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسلا، والمرسل صح عند الأئمة الحفاظ منهم بن معين والبخاري وأبو حاتم. الرازي بن خزيمة قال ما رأيت أحدا من علماء الحديث يثبت وصله، وإنما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره لحال رواة الحديث ونقلت الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق معرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره، وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة، وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه فأسمعته ما أسمعته وقال أو ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينقد الدرهم الزائف والبهرج وكذا الحديث. وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدراهم الزائفة أو الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. قيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا يصح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه؟ قال: بلى. قال: بل كنت أسلم الأمر إليه. فقال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة. هذا الكلام من الشارح رحمه الله عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا حدثتكم عني في حديث تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوه، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتكم عني بحديث تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوه، فلا تصدقوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. وهذا الحديث معلول أيضا. وأيضا الحديث الذي قرأناه يقول فيه الشيخ رحمه الله: وإسناده قد قيل على شرط مسلم، ولا إن لأنه خرج بهذا الإسناد بعينه حديثا، لكن هذا الحديث معلول، فإنه رواه بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن عباس بن سهل عن أبي بن كعب بن قوله، قال البخاري: هو أصح من يحيى بن آدم. أيضا هذا الحديث ليس هو المشار إليه، نعم المتن واحد ولكن يختلف. فالمعنى كما قد قدمنا النقل، وكما قال شيخنا رحمه الله: ليس فيه حجة للقرآنيين، ليس فيه حجة للقرآنيين. هذا الحديث يحمل على أئمة الحديث أهل الفقه والنظر الذين يتذوقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحاطوا بكثير منه، فيعلمون المنكرات من الأحاديث الثوابت. وأظنه قد تكرر مرتين، صح؟ نسأل الله أن يعيننا بعد أن ننتهي أن نرتب المكرر ويتأثر لنا نعمله كما عملوا في كتاب فتح الباري، يعني مثلا هذا الحديث سيأتي في موطن كذا وكذا وكذا وكذا، وقد مر في كذا وكذا وكذا، حتى يربط الشرح، ونأمن عدم التكرار الكثير. أما أن تتحدث عن الحديث في موطنه، يعني في الموطن المستشهاد به، أمر طيب، لكن إعادة الشرح مرة بعد مرة. والله المستعان، نكتفي بهذا والحمد لله.